بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 37 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة صلاة الجمعة. مر معنا الحديث عن شرائط وجوب الجمعة، وقد ترجم لهذا الفصل بقوله في موجبات الجمعة، ولو كانت الترجمة فصل في صلاة الجمعة لكان أولى، لأن المذكور هنا موجبات الجمعة وغيرها من الشرائط ومن الهيئات الآتية. شرائط وجوب الجمعة 7 أشياء ذكرناها، وقلنا الفرق بين شرائط الوجوب وبين شرائط الصحة، ومن شرائط الوجوب ما هو مشترك بين الجمعة وغيرها من الصلوات والعبادات. الآن نأتي إلى شرائط صحتها. قال: وشرائط فعلها 3. 3 أيضا على ما في هذا الكتاب، وإلا هي أكثر من ذلك، والمصنف عد هذه الشرائط 3 الآتية، ثم بعد ذلك تكلم عن أشياء قال عنها فرائض، قال: وفرائضها 3. هذه الفرائض 3 هي أيضا شرائط وليست فرائض، والعلماء منهم من قال بأنه هذا التعبير بالفرائض كان الأولى أن يعبر به بالشرائط وليس بالفرائض، ومنهم من اعتذر عن المصنف بقوله أن هذا التعبير لتنشيط ذهن السامع والمتلقي المبتدئ، والحقيقة هي أنه هنا التعبير حقه أن يكون شرائط وليس فرائض، كما ذكر ذلك المحقق في الهامش عندما قال في تعبيره تسمح، يعني تسامح وتفنن، والأصل أن الجميع شروط. لماذا قال تسامح وتفنن؟ هذا كل واحد على يعني كلام وعلى قول العلماء، منهم من قال التعبير فيه تسامح، يعني معناته كان الأولى هو أن يعبر بالشرائط، ومنهم من قال لا، أراد أن يتفنن في العبارة، فمرة يقول شرائط ومرة يقول فرائض. لكن في الحقيقة التفنن بالعبارة، التفنن هو معناه أن تأتي للمعنى الواحد بألفاظ مختلفة، هذا هو التفنن. لكن هنا المعاني مختلفة، ونحن في علم الفقه ندرس هذا العلم بمصطلحاته، وينبغي أن نحافظ على المصطلحات حتى لا يتشوش ذهن الطالب. فأيا كان، إذن هنا شرائط فعلها 6 أشياء، هذه 3 المذكورة والثلاثة الأخرى التي عبر عنها المؤلف بقوله وفرائضها، وفي الحقيقة هي ليست فرائض وإنما هي شرائط أيضا، فمجموع الشرائط أيضا 6. مر الحديث عن الفرق بين شرائط الصحة والفرض. الفرض الذي هو بمعنى الركن، الفرق بينهما أن الشرط ما لا يتم الشيء إلا به ويكون خارجا عنه، والفرض ما لا يتم الشيء إلا به ويكون داخلا فيه، وهذه الثلاثة المذكورة التي سماها المؤلف رحمه الله تعالى بالفرائض في الحقيقة هي ليست داخلة في حقيقتها وإنما خارجة عنها، ولذلك أدلى العلماء بكل بدلوه عندما علقوا على هذا المتن شرحا وتحشية. وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. هنا العلماء تكلموا عن هذه المصطلحات المصر والبلد والقرية، فمثلا في مصر قالوا اللي تكون فيها حكومة، هنا في الهامش قال المحقق ما اجتمع فيه قاض وحاكم شرعي وشرطي، يعني كانت فيها هناك حكومة. هذه مصطلحات القديمة، كما أن عندنا نحن في زماننا اليوم وحدات إدارية، عندنا مثلا مركز المحافظة وعندنا القضاء والناحية والقرية، فكذلك كانت عندهم أيضا في السابق هذه المصطلحات مصر وقرية وبلد. هذا هو المصر، والقرية ما لم يوجد فيها ذلك، والبلد عندنا عندهم في الأزمنة السابقة إذا كان فيها قسم من هؤلاء القاضي والحاكم الشرعي والشرطي مثلا فيسمى بلد، لذلك أعلى وحدة إدارية هي مصر، ثم بعد ذلك البلد، ثم بعد ذلك القرية. ومن الواضح أنه مصر هنا ليس المقصود بها دولة مصر أو منطقة مصر اللي كانت تسمى في السابق، وإنما مصر هي مصطلح المقصود به ما ذكر. إذن أن تكون البلد مصرا، هنا مصطلح البلد لم يرد به ما ذكرته لكم أنه هي وحدة إدارية بين مصر وبين القرية، لا، هنا في هذا التعبير أراد بالبلد يعني مكان السكن، ما اجتمعت فيه البيوت، المكان الذي يسكنه الناس، فأراد به المعنى اللغوي. وإلا كما قلت لحضراتكم فالبلد هو أيضا عبارة عن وحدة إدارية كانت موجودة في السابق، يقصد بها المكان الذي فيه إما صاحب الشرطة وإما القاضي، أو صاحب الشرطة والقاضي وليس فيه الحاكم الشرعي، يعني هذه الثلاثة قالوا إذا وجد بعضها تسمى بلدا. أن تكون هذه البلد إذن إما تكون مصر يعني فيها شيء من الحكومة من مرافق الدولة، أو تكون قرية عبارة عن بيوت مجتمعة، هذه البيوت المجتمعة لا توجد فيها لا شرطة ولا حاكم ولا قاضي كما هو في قرانا اليوم. فلذلك صلاة الجمعة لا تعقد في خيم البدو، في البادية صلاة الجمعة لا تعقد، الناس يصلون الظهر. شرط فعل الجمعة هو ماذا؟ هو أن تكون البلد مصرا أو قرية، أما غير ذلك فلا يجوز، لا تعقد الجمعة ولا تجب عليهم أيضا، فلا بد أن تكون بيوت مجتمعة حتى تصح الجمعة منهم. نحن في شرائط الجمعة ذكرنا الاستيطان، وقلنا الاستيطان المقصود به الإقامة، والاستيطان من شرائط الوجوب، بمعنى أن يتخذ هذا المكان مكان إقامة، وقلنا التعبير بالإقامة كان أولى. لربما الآن نقول أنه من شرائط الوجوب الاستيطان، والبدو المكان الذي يعني يحلون فيه ليس وطنا لهم، فربما المؤلف عندما عبر بالاستيطان أراد أن يبين أنه من شرائط الوجوب أن لا تكون خيم، وإنما أن تكون عبارة عن بيوت. وهذا الكلام هو أيضا وارد، لكنه يتعارض أيضا أن هذه العبارة لا تشمل المسافر، المسافر الذي سافر إلى بلد، إلى مصر، إلى مدينة كبيرة وبقي ليومين أو 3 أيام، فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا يشمله الاستيطان بهذا المفهوم، فيبقى الاعتراض وارد يعني هنا. وشرائط فعلها 3: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. الشرط الثاني لصحة الجمعة، حتى تكون الجمعة صحيحة، أن يكون العدد 40، 40 يكونون من أهل الجمعة، 40 فصاعدا. أهل الجمعة يعني الذين تجب عليهم الجمعة. فإذا كان مثلا 39 ومعهم من لا تجب عليه الجمعة، أو بعبارة أدق من لا تنعقد به الجمعة، مثلا كان هناك صبيان حتى لو كان أعمارهم 10 سنوات، 11 سنة، فصلاة الجمعة هنا لا تصح إلا أن يكون العدد 40. وهذا مذهب الشافعية. وعندنا أقوال ضعيفة يجوز العمل بها، تقول بجواز صلاة الجمعة بأقل من هذا العدد. وقد ذهبت إلى كثير من القرى ووجدت الناس فيها أعدادهم ربما لا تتجاوز 30. فهنا نقول لهم أنتم لا ضير، يعني صلوا الجمعة على مذهب من أجاز هذا العدد من غير الشافعية، وهو قول عند الشافعية أيضا، يعني عندما يكون العدد أقل من 40، واحتياطا بعد الجمعة نصلي الظهر. صلاة الظهر بعد الجمعة تكون في كل ما فقد شرطا من شروطها على مذهبنا، فكذلك أيضا عندما تتعدد الجمعة في بلد من البلدان، القول الراجح المفتى به عندنا هو أنه الأفضل أن تصلى الظهر بعد الجمعة، لأن الجمعة لمن سبق كما قال بذلك فقهاؤنا. وأن يكون العدد 40، هؤلاء 40 من أهل الجمعة، أي من الذين تنعقد بهم الجمعة، لأن هناك من لا تنعقد بهم الجمعة، هناك تفصيل، هناك من تجب عليه الجمعة وهناك من تنعقد به الجمعة، وهذه التفاصيل تأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. وأن يكون الوقت باقيا، الوقت يعني وقت الظهر، لأنه وقت الجمعة هو وقت الظهر، فمن شرائط الجمعة أن يكون وقتها باقيا. لذلك إذا خرج وقت الظهر حتى وهم في صلاة الجمعة يصلونها ظهرا. الآن خطيب الجمعة أطال بنا الخطبة، أطال أطال أطال، ثم نزل من المنبر وصلى بنا الجمعة. في التشهد الأخير دخل وقت العصر، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهو يصلي الجمعة في التشهد الأخير قال له الناس: يا شيخ، خرج الوقت، دخل وقت العصر. فهنا ماذا يفعل؟ لا يسلم، لا، يقوم ويتمها ظهرا، يعني يكمل صلاته ظهرا ولا يسلم ويظن أنه صلى الجمعة. كذلك عندنا الصلاة، صلاة الجمعة أيضا تنقلب ظهرا في حق من أتى وأدرك الإمام بعد ركوع الركعة الثانية. أنت الآن مسبوق، إذا أدركت الإمام في الركعة الأولى في الجمعة فصلاتك مع الإمام لا إشكال فيها. أدركت الإمام بعد ركوع الركعة الأولى، يسلم الإمام وتقوم وتأتي بركعة. إذا أدركت الإمام في ركوع الركعة الثانية واطمأننت معه، حتى كان هناك طمأنينة، سكون بين حركتين، فأنت أدركت الركعة الثانية، بعد أن يسلم الإمام تأتي بركعة واحدة وتتم لك الجمعة. أما إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية بعد الركوع، أو أدركته في الركوع من غير اطمئنان، فهنا تنوي الجمعة، وبعد أن يسلم الإمام تقوم وتكمل صلاتك ظهرا. وهناك لغز في هذه المسألة يقال فيه: رجل صلى وما نوى، ونوى وما صلى. صلى وما نوى هو صلى الظهر ولم ينوي الظهر، الذي أدرك الإمام بعد ركوع الركعة الثانية أو أدركه في الركوع من غير اطمئنان، صلى الظهر ولم ينوي الظهر. ونوى وما صلى، نوى الجمعة، عندما يقتدي بالإمام ينوي الجمعة لكنه لم يصلي الجمعة. هذا اللغز هو في هذه المسألة، وكذلك أيضا في هذه المسألة يقال أنه الإمام في الجمعة إذا أثنى صلاة الجمعة خرج الوقت لا يتم صلاته جمعة، وإنما يكمل صلاته ظهرا. هذه الركعتين اللي صلاها من الجمعة هي تقوم مقام ركعتين من الظهر، ويقوم ويأتي بركعتين أخرى ويسلم. إذن وأن يكون الوقت باقيا، هذا شرط من شرائط صحة الجمعة. قال: فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. إذا عدمت الشروط، يعني لم تكن البلد مصرا أو قرية، مثلا كنت في البادية تصلي الظهر ما تصلي الجمعة، وأن يكون العدد 40، إذا كان العدد أقل من 40 على الراجح في المذهب تصلي الظهر. لذلك على الراجح عندنا في المذهب الشافعي القرى اللي المصلين فيها 30-35 رجل، هؤلاء عندما ينظرون إلى أنفسهم بهذا العدد يقومون ويصلون الظهر. لكننا نقول هناك من المذاهب الفقهية من أجاز صلاة الجمعة بثلاثة، وهذا القول ضعيف عندنا لكنه موجود، فلماذا نحرم الناس من صلاة الجمعة؟ يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر احتياطا. هذه العبارة يصلون الظهر احتياطا، ربما البعض منا من إخوتنا لا يفهم هذا الكلام، لأن هذا لم يمر عليكم، لم نختلط بالعلماء الذين تشربوا الفقه. عندما نصلي في مكان الجمعة وفقدنا شرطا من الشروط على مذهبنا، على الراجح من مذهبنا، نصلي الجمعة مع الناس، نعم، ثم بعد ذلك حتى تكون الصلاة صحيحة عند الجميع وتطمئن القلوب، نعيد الظهر مرة أخرى. لا تستغربوا من هذا الكلام. أعطيكم الآن مثال آخر. أنا الآن شافعي المذهب، وأحب دائما أن تكون صلاتي صحيحة على كل المذاهب، وأخرج من الخلاف ليطمئن قلبي. مرة من المرات خرج من إيدي دم وحكمتني صلاة الظهر وأنا متوضئ، غسلت الدم وصليت الظهر. عندما عدت إلى البيت صليت الظهر، توضأت وصليت الظهر مرة أخرى. لماذا؟ ليطمئن قلبي أن هذه الصلاة هي صحت على كل المذاهب، لأن هذه الصلاة لا تصح على المذهب الحنفي، وضوئي بطل، وأنا أحب أن أصلي الصلاة الصحيحة على كل المذاهب. ونفس هذا الكلام يقال هنا أيضا. فالذي يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا، إذا فقدت صلاة الجمعة شرطا من شرائطها في مذهبه، هذا ليس مبتدعا ولا ضالا ولم يأتي بشيء جديد، وإنما رجل يريد أن يحتاط لدينه. طيب، قال: فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا، وفرائضها ثلاثة. قلنا الفرائض هنا هي تكملة للشرائط، وهذه المذكورة هنا أيضا شرائط. وكان الأولى والأوضح للمصنف أن يقول: وشرائط فعلها ستة، ويسرد هذه الثلاثة مع هذه الثلاثة. وأكتفي بهذا القدر إخوتي الكرام الأفاضل، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.